السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ سنوات ومسلسل إغلاق المنظمات والمراكز التعليمية وإغلاق أو تغيير مناهج بعض الجامعات، كل ذلك مستمر على قدم وساق. مؤخرا دخل السودان على نفس الخط، فأغلقت عشرات المنظمات وأوقفت بعض القنوات والإذاعات الدعوية وقنوات أخرى تختص بنشر الإسلام في إفريقيا، كل ذلك بداعي تفكيك مؤسسات النظام السابق وتقليل الخطاب المعادي لبعض الدول الجوار، هكذا قيل. ولكل قارئ مطلع يرى تقرير راند عام 2007 يتحدث عن هذه الخطوات بالتفصيل، أيضا تحت دعاوى ضبط الإسلام وترويج منهج وسطي يتفق مع الرؤية الأمريكية والعالمية، هكذا يقولون. ومع كل هذا ترد إلى الذهن أسئلة كثيرة. ما هي منهجية الإسلام في التعامل مع العمل الدعوي والخيري بشكل عام؟ ألا يضع الإسلام ضوابط واضحة في قضايا المال؟ ألم يربط الإسلام الزكاة بالدولة؟ فلماذا التشنيع على الدولة إذا أغلقت مؤسسات ترى هذا تضرر؟ ما هو واجب الحاكم تجاه الأعمال الدعوية والخيرية؟ وكيف ينظر الإسلام لمن يضيق على العمل الدعوي ويضع شروطا ومحددات كثيرة؟ أليس من واجب الدولة أن تمنع ما يدعو إلى التطرف؟ ألم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الضرار وقد كان مسجدا؟ هل قضية التضييق المالي على الدعوة والدعاء أمر مستحدث أم له شواهد في السيرة؟ هل يدخل اعتقال الدعاء من ضمن التضييق على الدعوة؟ ألا يتحمل الدعاء سبب هذا التضييق بسبب ما جروه على الأمة من تطرف؟ حرب على الدعوة هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ونعرج فيها أيضا على بعض الإجراءات التي طبقت في السودان مؤخرا، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا ومرحبا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في بداية الحلقة، ما هي منهجية الإسلام في التعامل مع أي مشروع يساهم في إصلاح واقع الناس أو العمل الدعوي وغيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكل مشروع يراد به إيصال الخير والنفع إلى الناس فإن الإسلام يشجع عليه ويثني على أهله ويبين ما لهم في الحال وفي المآل، وذلك بعموم النصوص التي فيها إيجاب التعاون على البر والتقوى، والنصوص التي فيها الثناء على أهل الخير والدعاة إلى الخير والآمرين بالخير، ثم بعد ذلك من خلال الممارسة العملية في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من فتح بابا للخير النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه ويبين أن له أجره وأجور من تبعه إلى يوم القيامة. والحديث الثابت في صحيح مسلم أنه لما قدم نفر من مضر مجتابي النمار والنبي عليه الصلاة والسلام على منبره، يعني ثيابهم ممزقة وهيئتهم رثة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، وقال: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره، من صاع شعيره، وبسط ثوب في المسجد، فجعل الرجل يأتي بقبضة من الشعير والآخر يأتي بقبضة من التمر، حتى أقبل رجل يحمل ذهبية قد عجزت يداه عن حملها فطرحها في الثوب، وتتابع الناس في الصدقة بعد فعل هذا الرجل، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
نعم. وبالتالي يعني الإسلام يفسح المجال للمجتمع لأن يقوم بدوره ويصلح من أحواله بدون قيود،
بل كان هذا هو الأصل في الدولة الإسلامية، بأنها معنية بالدفاع الخارجي وحماية الثغور، معنية بالفتوحات ونشر دعوة الإسلام في أكبر رقعة، ما كان للدولة السيطرة الموجودة الآن على منابع التعليم ووسائل الخير، وإنما كان الأمر مفتوحا للناس.
وبالتالي ما هو واجب الحاكم تجاه هذه الأعمال إذا كان
الواجب
الأمر مفتوح للناس؟
الحاكم أن يفتح لها الأبواب وأن ييسر لها الأسباب وأن يعين القائمين عليها، وإن لم يفعل، إن لم يعنهم، إن لم يثني عليهم، إن لم ييسر لهم، فلا أقل من أن يغض الطرف عنهم. يعني إن لم تكن فاعلا للخير فكف عن الشر، فإنها صدقة منك على نفسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي ذر: تصنع لتعين صانعا أو تصنع لأخرق؟ قال: فإن لم أفعل، قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. أما الآن الحال بأن أغلب الدول مقصرة في الإطعام الجائع، في كفالة اليتيم، في كسوة العاري، في إيواء من لا مأوى له، ثم بعد ذلك تضيق على من يقومون بهذا الواجب ومن يحاولون التخفيف عما يثقل كاهل الناس، فهذا لا شك، يعني كما قالت العرب: حشفا وسوء كيلة.
نعم. على الجانب الآخر، إذا كنا تحدثنا عن واجب المجتمع وواجب الحاكم، هل التجار والميسورين يعني يفرض عليهم الإسلام يعني فعلا محددا في هذا الإطار تجاه العمل الدعوي والخيري؟
نعم، ما في شك بأن الإسلام فلسفته العامة قائمة على أن هذا المال ليس مالك، هو مال الله، وأنت لست إلا خليفة على هذا المال. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي القرآن الكريم آية تقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه الزكاة المفروضة حق معلوم. ثم في آية أخرى يبين الله صفات أهل الجنة: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق ليس حقا معلوما، حق هكذا بإطلاق للسائل والمحروم. ثم النصوص العامة: أيما أهل عرصة باتوا شباعا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. النصوص التي تأمر وتحث على كفالة اليتيم وإطعام الجائع وكسوة العاري ومداوات المريض والتنفيس عن المكروب والتفريج عن المهموم وإنظار المعسر وما إلى ذلك، الآن مع تعقد هذه الحياة ربما لا يتأتى للتاجر ولا لصاحب المال أن يصل إلى ذوي الحاجات، وليس هو متفرغا من أجل أن يستقبل يعني ذوي الحاجات ويستمع إليهم. فوجدت هذه الوسائط بين صاحب المال وبين طالبه، أو بين صاحب الكربة ومن يستطيع تنفيسها، في هذه المنظمات وهذه الأجسام الدعوية الموجودة على امتداد بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين. فينبغي للتجار وأصحاب الأموال أن تكون لهم وصلة بهؤلاء القائمين على تلك المنظمات، لأنهم يعرفون المواضع التي يوضع فيها هذا المال، خاصة مع كثرة المتسولين والمدعين ومن احترفوا سؤال الناس وامتهنوا إراقة مياه وجوههم.
نعم. إذا كانت الدولة في الأساس هي فقط تكون مهمتها تيسيرية كما ذكرتم، وبقية الإجراءات يقوم بها المجتمع ويقوم بها التجار، لكن كيف نفهم ذلك والإسلام ربط قضية الزكاة بالحاكم ولم يتركها للناس أن يتصرفوا فيها كما يشاؤون؟
طبعا هذه ليست على إطلاقها، يعني من قديم علماؤنا رحمهم الله من المفسرين والفقهاء قالوا: قول ربنا جل جلاله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا خطاب للإمام، نعم، لكن في الأموال الظاهرة دون الباطنة. الأموال الظاهرة هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، أما الأموال الباطنة فتشمل زكاة النقود وتشمل زكاة عروض التجارة. ولذلك الآن حتى في التجارب
والأراضي وما شابه،
هذه أيضا من الظاهرة، لكن الآن في التجارب المعاصرة للزكاة خاصة ما كان في السودان مثلا، تجد بأن أغلب الجباية إنما تكون من هذين، من الأموال الظاهرة، من الزروع والثمار ومن بهيمة الأنعام.
لكن كانت القوانين تطبق على التجار وعلى
نعم، لكن
الموظفين حتى في الرواتب.
ما استطاعوا أن يستخلصوا إلا جزءا يسيرا. وأنا أعرف يعني بعض التجار ممن حصل على الوسام الرئاسي في دفع الزكاة، وأنا أعلم يقينا أنه ما كان يعطي الدولة إلا ربع زكاته أو دونها، هذا أعلاهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس الذين يدفعون الزكاة عندهم أهلون، وهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة: عندي درهم، قال: أنفقه على نفسك. قال: وعندي ثان، قال: أنفقه على أهلك. قال: وعندي ثالث، قال: أنفقه على ذوي رحمك. ثم قال: وعندي آخر، قال: فأنت أعلم به. فالمقصود بأن أصحاب الأموال عندهم مصارف يعرفونها، وعندهم ناس يثقون بهم.
وهل تصرفهم هذا هو تصرف شرعي يعني؟
تصرف صحيح.
أنا لماذا قاتل أبو بكر مانعي الزكاة إذن؟
مانع الزكاة في الأموال الظاهرة، في الأموال الظاهرة التي هي بهيمة الأنعام والزروع والثمار.
نعم، لكن هنا يعني،
ولذلك حتى الإجراءات يعني التي كانوا يلجؤون إليها من القسم والكذا والتضييق، هذه ليست يعني حقيقة ليست محبذة في شريعتنا، أن يكون كلام المسلم دائما محمولا على يعني الكذب وأن يضيق عليه. ونحن نعلم بأن أغلب الناس والحمد لله رب العالمين يخرجون زكاة أموالهم طيبة بذلك نفوسهم، لكن الواحد منهم يقول لك: أنا ما يمكن يكون عمتي وأختي المتزوجة ولها أولاد أو لها أيتام وكذا أدعهم في مسغبة وأعطي الزكاة للدولة.
أعطي الزكاة للدولة، لكن هنا إذا كان الإسلام يتيح المجال للعمل الاجتماعي وهذه حالة السيولة لنقول في التصرف بهذه الأموال، ألا ينبغي للدولة أن تراقب هذه الأموال كي لا تذهب إلى جهات أو إلى مصارف تكون فيها ضرر؟
لا مانع إذا كان يعني هناك المصارف التي فيها ضرر، يا ليت الدول تراقبها، يا ليت الدول تراقب من يتجرون في المخدرات، ومن يهربون الممنوعات، ومن يروجون الفواحش. يا ليت الدول تراقب الأماكن التي فيها إشاعة للبغاء وتحريض على الفحش وما إلى ذلك. أنا أقول بأن أغلب المسلمين والحمد لله رب العالمين ينفقون أموالهم في المصارف التي تقربهم إلى الله عز وجل من عامة الناس، لأنك تعلم بأن المال عزيز، وكما قال ربنا: وتحبون المال حبا جما. فالإنسان الذي ينفق ابتغاء وجه الله ينفق غالبا في المصارف التي يراها مقربة إلى الله.
نعم، إذا كان الأمر كذلك الآن، ما هي المسارات التي نصف يعني إذا وقعت، إذا إجراءات إذا وقعت نعتبر أن هذا من التضييق على الدعوة؟
هو يعني أنا بداية أخي أويس لابد أن أقول بأن التضييق على الدعوة قديم، يعني ليس هو وليد زماننا، وإنما يعني كل من كره ما أنزل الله سعى إلى التضييق على الدعوة. ولك أن تتأمل قول ربنا جل جلاله في القرآن عن نبينا نوح عليه السلام: وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا نوع من التضييق على الدعوة، بأن ما نسمع لك، فضلا عن أنهم كانوا يخنقونه كما وكانوا يسيئون إليه ويسخرون منه، حتى قال لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وكانوا يطاردون نوحا عليه السلام بالشائعات: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، ما هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يطعنون في نيته، يطعنون في عقله.
يحجبون صوته من الناس،
يحجبون صوته من الناس،
وبالتالي هذا أيضا له نظائر. يعني الآن مثل إغلاق بعض المنصات الإعلامية أو كذا التي تخاطب بالدعوة يعتبر مثل فعل قوم
ما
نوح.
في شك، مثل ذلك ما حصل مع إبراهيم عليه السلام من الاغتيال الحقيقي، محاولة الإهلاك، وما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يقول: لما جئت إلى مكة يعني حذروني من أن أسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: حتى بلغ بي الحال أني جعلت في أذني الكرسف أي القطن، قالوا لي بأن هذا رجل ساحر يسحر الناس بحلو حديثه. ثم قلت: إني إن هذا لعجز بي، فإني رجل شاعر أستطيع أن أميز الكلام. قال: فجلست إليه فتلا علي شيئا من القرآن فأسلمت. فقضية تجفيف المنابع هذه قديمة، وفي الدولة البلشفية التي قامت في الاتحاد السوفيتي كما كان يسمى، كان هناك رجل ينتسب إلى الإسلام اسمه سلطان غلايف، لكنه كان شيطانا من شياطين الإنس، وكان اليد اليمنى لستالين في حربه على الإسلام والمسلمين. وهذا الشيطان المريد أرشد ستالين إلى القضاء على ثلاث مؤسسات مهمة. المؤسسة الأولى مؤسسة الأوقاف التي تضمن لعلماء الإسلام استقلالا ماليا، لأنهم لا يتقاضون شيئا
من الدولة.
ثم المؤسسة الثانية المحاكم الشرعية التي تضمن بقاء سلطان الإسلام على المسلمين في حياتهم الخاصة، الزواج والطلاق والمواريث وما إلى ذلك. ثم ثالثا مؤسسات التعليم الديني، مؤسسات التعليم الديني التي تخرج الدعاة والأئمة، من يفسرون للناس القرآن، من يعلمونهم الحلال والحرام. سبحان الله، هذه السياسة لا تزال مستمرة في بلاد المسلمين، والآن مظاهرها كثيرة. يعني كثيرة. كيسنجر هذا الشيطان الأمريكي الطاعن في السن الذي قارب 100 من عمره، وكان وزيرا للخارجية في السبعينيات، وقبل ذلك كان مستشارا للأمن القومي، وهو رجل يهودي. هذا الرجل أجرت معه صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليمينية حوارا سنة 2003، وتكلم عن تجفيف منابع التطرف. ماذا تتصور؟ ما كيف يكون تجفيف منابع التطرف عنده؟ بإغلاق المدارس القرآنية، المدارس القرآنية التي تحفظ. يعني انظر إلى هؤلاء إلى أي مدى بلغوا. طيب، هذه السياسة التي قال بها كيسنجر، والتي صدرت في التقرير الذي أشرت إليه، تقرير راند في 2007، الآن تأخذ مظاهر شتى. أذكر لك بعضها من هذه المظاهر: تقليص مساحة العلم الشرعي في المدارس والجامعات. ولك أن تتصور الآن الدعوة إلى تقليل
حصص القرآن الكريم من مناهج المدارس حتى.
نعم، الذي قيل به أخيرا عندنا. ثانيا، محاصرة مساحة الدعوة الإسلامية في الإعلام. ولك أن تتصور الآن ما أشرت إليه من إغلاق القنوات التي تدعو إلى الله عز وجل، وأيضا إلغاء خطبة الجمعة وإلغاء الأذان، وفي مقابل ذلك افتعال مشكلة بالسماح للمواد التنصيرية بأن تبث في التلفزيون القومي لدولة
مسلم،
الغالبية العظمى بل الغالبية الساحقة من سكانها مسلمون. ثم أيضا منع كثير من العلماء والدعاء من الظهور على الشاشات، يعني ما يظهر على تلك الشاشات إلا من كانت له مواصفات محددة، وهذه سياسة عامة في بلاد المسلمين. ثم أيضا من مظاهر تجفيف المنابع أو محاصرة التدين، المحاصرة العمل الخيري السني. في مقابل الآن تجد أن المنظمات التي أخرجت في السنوات الماضية بعدما ثبت تآمرها على البلاد، منظمة أوكسفام ومنظمة كذا ومنظمة كذا النرويجية ومنظمة كذا، الآن
تفتح لها الأبواب
تفتح لها
وتعاد لها
الأبواب
الأمور.
وتعاد لها المشروعية. كذلك مما هو حاصل في بلاد المسلمين منع العمل السياسي الإسلامي بحجة عدم تأسيس الدين، يعني ما في حزب يقوم على أساس ديني. طيب قدوتكم وسادتكم في أوروبا الحزب الديمقراطي المسيحي هذه في كم دولة تتكرر؟ كم من الدول الأوروبية جعلت شعارها الصليب على رايتها على العلم؟
في بروتوكولات تنصيب الرئيس الأمريكي في العادة يكون لابد أنه
تلاوة من الـ من الـ من الـ بل
الكنيسة، حتى الكنيسة التي يتبع لها يكون عنده هناك لابد من ضمن بروتوكولات التنصيب يكون هناك قداس أو شيء مثل من هذا.
أي نعم، هذه المظاهر أيضا. أيضا محاصرة خطبة الجمعة وإضعاف دورها. الآن في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله، لو أن الإمام تناول شأنا من الشؤون العامة في خطبة الجمعة فتلك نقطة سوداء في سجله، وعما قريب يزاح إن لم يسجن ويعتقل. بل في بعض بلاد المسلمين توزع خطبة الجمعة مكتوبة وليس لك حق التصرف، بل في بعضها يوزع خطب الشهر كله، وليلة الجمعة يوم الخميس تنشر على الإنترنت فتقرأها، ثم تأتي أنت في صلاة الجمعة من أجل أن
تتأكد أن الخطيب أداها كما هي.
نعم، وهذه الخطبة يعني تكون خلوا مما يخاطب الوجدان، مما يؤثر في هذا المستمع، وإنما هي باهتة ميتة شاحبة لا روح فيها. أيضا من المظاهر ما أشرت إليه محاصرة الزكاة عبر تقنينها، ويا ليت هذه الدول موثوقة في أنها تجمعها من حلها وتنفقها في حلها. لا، الآن سمعنا دعوات بأن الزكاة ستعطى للأمم المتحدة، الأمم المتحدة التي تنفق 50 مؤسسات وتنفق 50% من الموارد وربما أكثر على الأعمال الإدارية، مرتبات الموظفين وما إلى ذلك، مع أن الزكاة في ديننا العاملون عليها مهما بلغوا ما يعطون أكثر من الثمن، يعني من الواحد من ثمانية أجزاء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، العاملون عليها ما يزيد
واحد من ثمانية.
أيضا تحريف المفاهيم من خلال التشجيع أصحاب المناهج البدعية، ولك أن تتصور كيف كان الاحتفال بشحرور الذي هلك قبل أسابيع، كيف كان الاحتفال من قبله بأركون الذي هلك قبل سنوات، وكذلك فؤاد زكريا ومحمد سعيد العشماوي وفرج فودة يسمونه الشهيد، هذا الذي طعن في ثوابت الدين وسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأقذع الألفاظ، هؤلاء يحتفى بهم ويقدمون. ومثل أيضا الاحتفاء بالدجال محمود محمد طه قبل أيام. أيضا من هذه المظاهر حصر المناصب الدينية على من ترضى عنه السلطات، لا بد أن يكون إنسانا قد رضي عنه بأنه موافق موات مساير، يحرف الكلمة عن مواضعه، يلوي أعناق النصوص، هذه هي مهمته. كذلك فتح المجال أمام العلمانيين والحداثيين للخوض في القضايا الشرعية تحت دعوى أنه ليس في الإسلام كهنوت. ولذلك الآن تجد يعني كل تخصص محترم إلا التخصص الشرعي، نعم، تجد يخوض فيه كل من هب ودرج ويقول ما شاء
ويقول أنا أعتقد وأنا أرى
بل يعني تجد مثلا بعضهم يقول وهذا معنى لم يصل إليه أحد من المفسرين، يعني هو ما شاء الله أتى بما لم تأتي به الأوائل، وهو لا يحسن أن يقرأ القرآن، لا يحسن أن يعرف معانيه البدهية من لغة العرب، لكن هذه دعوة عريضة عنده، وتجد يتهم الفقهاء، بل بعضهم يؤلف كتابا الخمر ليست حراما ويضع دال نقطة أمام اسمه ويصرح بأنه حاصل على جائزة الدولة التقديرية في كذا وكذا، ويتهم علماء الإسلام من فقهاء ومفسرين ومحدثين وأصوليين وكذا بالجهل، وأنه هو الذي فهم النصوص. كذلك من 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 أخطر من المكر الكبار الذي حصل الآن توظيف حالات التطرف لتشويه الفكرة الإسلامية في الجهاد، في الدعوة لتحكيم الشريعة. ولذلك الآن صار كل من ينطق بكلمة الجهاد أو من يدعو إلى حاكمية الشريعة موصوما بالتطرف والإرهاب والرجعية والدعشنة والظلامية. وصرنا نسمع عن الإسلام الحداثي والإسلام المستنير والإسلام الظلامي والإسلام الرجعي، صار عندهم يعني إسلامات ليس إسلاما واحدا. وكل هذا من مكر بني صهيون وعباد الصليب وأذنابهم من المسلمين من أجل صرف الناس عن دينهم.
نعم. وبالتالي إذن كل هذه المجالات هي تعتبر من التضييق على الدعوة والحرب عليها. إذا كان الأمر كذلك، كيف ينظر الإسلام لمن يقوم بمثل هذا التضييق أو حتى يمارس هذه الحرب على
هؤلاء جميعا ممن يصدق عليهم قول ربنا جل جلاله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويصدق عليهم قول ربنا جل جلاله: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويصدق عليهم قول ربنا جل جلاله: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يعني هؤلاء جميعا ينبغي أن ينظروا في عبر التاريخ، كم من الناس هاجم الإسلام، كم من الناس حارب الإسلام، أين هم الآن وأين الإسلام؟ يعني لك أن تتأمل في الدول التي عاشت تحت نير الشيوعية 70 سنة. 70 سنة، اقتناء المصحف عقوبة الإعدام، الصلاة عقوبتها الإعدام، كل مظاهر الإسلام محاربة. ومع ذلك بعد زوال الشيوعية، بعد تلك 70 العجاف، يخرج ناس من الناشئة وهم حفظة للقرآن.
إذا لماذا يعني تشغبون على هذه الـ 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 الإجراءات؟ يعني خلاص هم بعد كل هذه السنين عادت الدعوة وانطلقت من جديد. يعني
لا بد أن نبين بأن هؤلاء مجرمون، فإن القرآن الكريم رغم علمه رغم وعده جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينصره وأن يظهر دينه على الدين كله، إلا أنه سبحانه وتعالى بين عوار أولئك المشركين ووصفهم جماعات وآحادا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. والأمر الآن أوجب أخي ويس. لماذا؟ لأن بعض المسلمين ينخدعون، يعني إذا سمعوا المكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب ومكافحة كذا ما ينظرون إلى ما وراء يعني هذه الدعاوى، خاصة وأنهم الآن ينفون عن أنفسهم محاربة الإسلام. يعني الآن
نحن لا نحارب الإسلام لكن نحارب التطرف،
نحارب التطرف ونحارب الإرهاب أو نحارب الظلامية الرجعية. هؤلاء ما يريدون لنا أن نلحق بركب التقدم، هكذا بمعسول القول يخدعون فئاما من المسلمين. أيضا مع المحافظة على بعض المظاهر كالاحتفال بالمولد أو افتتاح مسجد هنا أو هناك، والمساجد عبارة عن متاحف، يعني أما أن يصدع فيها بكلمة الحق، أما أن يكون فيها تعليم للدين الذي أنزله الله على نبيه. وأنا أريد يعني أن أضحكك، بعض إخواننا من الدعاة كان في بلد من بلاد الله وله نشاط وكذا، فاستدعي من قبل أجهزة الأمن، قالوا له في المسجد هناك زحمة، فقال لهم: طيب وما الحل؟ وأنا رجل ضرير ما أرى، ما أعرف في زحمة ولا ما في. قالوا له: لا أنت تعرف السبب. قال: ما هو؟ قالوا له: أنت تقيم دروسا في التفسير.
أيوة.
قال له: طيب وماذا أصنع؟ قالوا له: حول درسك إلى أصول الفقه. يعني من أجل أن
ينفض الناس بما فيها من صعوبة.
أصول الفقه في النهاية علم، يعني هو أشبه بالعلوم العقلية وهو من علوم الآلة، ولا يحتاج إليه عامة الناس،
نعم
وإنما هو للفقيه من أجل أن يعرف القواعد التي يستطيع بها استنباط الأحكام من النصوص،
وبالتالي حتى درس التفسير غير مرحب به.
غير مرحب به.
نعم
ما نريد للناس أن يعرفوا تفسير القرآن.
لعلنا نواصل في هذه التفاصيل بعد فاصل قصير إن شاء الله. فاصل قصير قوم معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن قضايا مسارات أو مظاهر التضييق على الدعوة، وتحدثنا أيضا كيف ينظر الإسلام لمن يضيق على هذه الدعوة. هل يدخل من يضيق على مسارات الدعوة ضمن قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟
نعم، هو في تفسير هذه الآية العلماء رحمهم الله قالوا بأن المراد من الاستفهام النفي، يعني المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا تعارض هذه الآية مع الآيات التي فيها من أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. المعنى لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله الكذب، وهكذا. وتخريب المساجد علماؤنا رحمهم الله قالوا نوعان: تخريب الحسي بتهديمها وكذا كما فعل بخت نصر في بيت المقدس والملك البابلي الوثني، والتخريب المعنوي وهو الذي يجري الآن، تخريب المعنوي بتعطيلها، بتعطيل رسالتها، بمنع ذكر الله فيها. ولذلك تجد الآن من التضييق على الدعوة قضية تغليق المساجد، بل يوضع هذا بغير حياء، بأن المسجد يفتح قبل الأذان بكذا ويغلق بعد الصلاة بكذا، ولا يسمح بالتواجد كما يعبرون، وإن كان التواجد هذه من الوجد، ولا يسمح بالتواجد فيه بغير أوقات، في غير الأوقات المذكورة.
نعم.
وبل في بعض البلاد تجد بأن الشاب خاصة إذا تردد على المسجد، فهذه أيضا نقطة
توضع في تقريره،
توضع في تقريره. فهذا ما في شك من التضييق على الدعوة، ومن الظلم البين، ومن تخريب مساجد الله عز وجل، لأن المساجد جعلت، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لإقام الصلاة، لتلاوة القرآن، لتعليم العلم بالخطب والمواعظ التي يلقيها صلوات ربي وسلامه عليه، لقضاء حوائج المسلمين كما في القصة التي ذكرتها قبل قليل، بل ينام فيها من لا مأوى له، كما في صحيح البخاري حديث ابن عمر: كنت شابا عزبا لا أهل لي، وكنت أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد كذلك كان مكانا للشورى كما حصل في قصة أحد. المسجد تعقد فيه الألوية للجهاد في سبيل الله، المسجد للنساء والرجال والصبيان، الكل يعني يجد فيه حاجة،
وبالتالي ليس مكانا مخصوصا فقط لأداء عبادات ويعني طقوس فقط
وعبادات الناس. بل يفرض الآن في كثير من البلاد، بل يفرض على الإمام الآيات بألا تتجاوز كذا، وهناك آيات أيضا ما تقرأ
التي تحض على الجهاد.
نعم، هذه ممنوعة.
نعم، هل قضية التضييق المالي على شؤون الدعوة هي شيء مستحدث في زماننا أم هو قديم يعني؟
لا، من قديم طبعا هذه، ولذلك نجد مثلا من صفات المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وأيضا الكفار، كان أبو جهل ومن معه، إذا أسلم الرجل يقولون له: لنفيلن رأيك ولنكسدن تجارتك ولنفعلن به. هذا من التهديد، لنكسدن تجارتك. قضية محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني كتاب السير يقولون: الحرب التي سلطت على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم شملت أنواعا ثلاثة رئيسة. النوع الأول الحرب التصفية الجسدية، كما فعلوا مع سمية بنت خياط ومع ياسر، وكما أرادوا أن يفعلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه تصفية جسدية، اغتيال مباشر. ثم النوع الثاني الحرب النفسية: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أهذا الذي بعث الله رسولا، ونحو ذلك من الكلمات التي يراد بها الفت في عضد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هذه تكررت في القصة الأول، الرجل الذي ذكرته قبل قليل، سلطان غلايف، بعدما أوصى بالتضييق على المؤسسات الثلاثة: الأوقاف، المحاكم الشرعية، ومؤسسات التعليم الإسلامي، أوصى باتباع ثلاث مراحل مع العلماء. المرحلة الأولى اتهامهم بالجهل وعدم فهم الدين، وهذه تتكرر الآن. كل من لا يوافقهم تجد بأنه يتهم بأنه
لا يفهم الدين
وأنه جاهل وأنه صياح،
ويبتعد عن سماحة الإسلام.
أي نعم، وأنه ما عنده سماحة الإسلام، وينشر الكراهية وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، اتهامهم بالسرقة والرشوة والإجرام وما إلى ذلك. ثم تأتي المرحلة الثالثة، تلفيق قضايا لهم في سوء الخلق وتشويه السمعة. يعني هذه من أجل أن يسقطوا هيبتهم، لأن المسلمين يقدرون هؤلاء العلماء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. بالوجدان الإسلامي الطبيعي حتى العاصي تجده يقدر علماء الدين و يأتيهم مستفتيا وما إلى ذلك، أو على الأقل يكف أذاه عنه. هذه أرادوا يعني تحطيمها. ولذلك الآن تجد يعني كثرة البرامج الإعلامية والمسلسلات والأفلام التي تظهر رجل الدين بأنه أكول النهوم، وأن حبات الأرز تعلق بلحيته. وبعض طواغيت المسلمين، وهو العبد الخاسر، قال بأن هؤلاء تعطيه فرخة يعطيك فتوى، الفرخة يعني الدجاجة.
نعم.
فأقول بأن الحرب التي سلطت على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: حرب التصفية الجسدية، الحرب النفسية، ثم الحرب الاقتصادية. لما كتبوا تلك الوثيقة الظالمة وعلقوها في جوف الكعبة بألا يبيعوا للمسلمين ولا يبتاعوا منهم، وألا ينكحوهم ولا ينكحوا منهم، وما إلى ذلك.
نعم. هذه الإجراءات التي تتم، ألا يمكن أن نفهمها في سياق أن الدولة تحافظ على كينونتها وتحافظ على أمنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هدم وحرق مسجد الضرار الذي بني، في نهاية المطاف كان الشكل العام الخارجي له هو مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم هدمه. وبالتالي الدولة الآن أيضا حينما تحارب بعض الدعاة أو حتى بعض المؤسسات التعليمية والدعوية، حتى وإذا كانت هي إذا كانت دعوية، لماذا يعني نعتبرها أنها أفعال خاطئة في حين أن الدولة تتعامل معها كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجد الضرار؟
نعم، هو مسجد الضرار صورته صورة مسجد، ولكن حقيقته بينها ربنا جل جلاله. وإلى هذه الدعوة الآن ممكن يدعيها كل أحد على أي مسجد، لأن هذا مسجد ضرار. الله جل جلاله قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي للإضرار بالمسلمين، وكفرا، هو قائم على الكفر، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لما قالوا: يا رسول الله قد ابتنينا مسجدا يأوي إليه الناس في الليلة الظلماء والليلة الشاتية وما إلى ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أخذا بظاهر الأمر قال: إن نحن على جناح سفر، وإن رجعنا صلينا لكم فيه إن شاء الله. فالآن نقول إذا كان هناك مؤسسة ولو ادعت أنها دعوية لكنها كانت ضرارا للإضرار بالناس لا لنفعهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهي داعية إلى الكفر، وهي داعية
إرصادا بمعنى تجسسا، صحيح؟
نعم، كتب له أبو راهب الفاسق الذي لحق بأرض أبو عامر الذي لحق بأرض الروم، كتب إليهم يأمرهم بأن يبتنوا يعني مسجدا. فإذا كان هذه الصفات موجودة نقول نعم، لكن بالعكس هذه الدول الآن في الأعم الأغلب تدعم المؤسسات التي بهذه الصفة، التي بهذه الصفة تدعم ويفسح لها المجال وتفتح لها الأبواب وتغدق عليها الأموال، وفي المقابل المراكز والمؤسسات التي تدعو إلى الله على بصيرة، التي تنشر دعوة الإسلام السمحة، التي يقوم عليها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، والتي ظهرت آثارها وأينعت ثمارها، هم الذين يعمدون إلى تغليقها وتضييقها.
لكن في العادة لا يتم غلق مؤسسة إلا بداعي أنها إما خالفت في التراخيص الرسمية، أو أن مصادر تمويلها مشبوهة، أو أنها تدعو إلى شيء يعني يضر بالدولة. إذا كان هذا حال السلطان أو الحاكم أو من يقوم على الأمر، كيف يميز المسلم البسيط مؤسسة الضرار من المؤسسة الخيرة؟
هو المسلم البسيط يستطيع أن يميز من الآثار.
نعم.
يستطيع أن يميز من آثار هذه المؤسسات. ولذلك الآن مثلا تجد التضييق على مؤسسة علمية شامخة كالأزهر. الأزهر بدأت المؤامرة عليه من سنة 61 من قانون تطوير الأزهر، الذي سماه الأزاهرة قانون تطيير الأزهر الذي طيره، ثم ما زالت يد
حيث في فيها أممت أوقافه، صحيح ولا؟
هو الأوقاف أممت منذ أن جاء الانقلاب المشؤوم سنة 52 بدأوا فيه يعني السيطرة على الأوقاف،
حول شيخ الأزهر من شيخ يأخذ من الأوقاف إلى موظف في الدولة.
نعم، ومن شيخ ينتخب من جماعة كبار العلماء إلى شيخ يعين من السلطان ويكون تابعا له. فأقول يعني مثلا الأزهر هذه ثمراته يانعة وأثره ظاهر، ما أقول على قطر معين، وإنما على امتداد يعني بلاد الله عز وجل، بلاد الإسلامية وغير الإسلامية، كم خرج من العلماء والنبلاء والفقهاء والدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. وقل مثل ذلك الآن في التضييق على المؤسسات الدعوية مثلا في السودان، هذه المؤسسات الدعوية ما عهد عنها يوم من الأيام أنها داعية إلى عنف، ولا أنها محرضة على فتنة، ولا أنها ساعية بالشقاق، ولا أن مصادر تمويلها، ولا اعتنوا أصلا بأن يبحثوا عن مصادر التمويل، وإنما هكذا غلقت بليل. هذا كله من إنفاذ مقررات تقرير راند وغيره في تجفيف منابع التدين والتضييق على المؤسسات الدعوة السنية التي تدعو إلى الله على بصيرة.
لا يتحمل الدعاء، ربما يسأل سائل يقول لا يتحمل الدعاء سبب هذا التضييق، لأن هذا الخطاب الديني الذي استمر طيلة السنين الماضية في النهاية هو أنتج لنا ظهور جماعات من الغلو نراها في الإعلام.
هو طبعا يا أخي الكريم الدعاء ليسوا معصومين، فيهم من يخطئ، فيهم من يزل، فيهم من يضل، هذا كله وارد، ولكن ليس هذا مبررا للتضييق على جمهور الدعاء. وإلا الآن لك أن تتصور مثلا الآن هذه داعش التي صدعونا بها وهي صنيعة، يعني كل العقلاء قالوا بأنها صنيعة صليبية يهودية رافضية لتشويه الفكرة الجهاد، لجذب من يتوقون إلى الجهاد من أجل أن يحرقوا ويقتلوا، وبعد ذلك أيضا من أجل الإضرار بأهل السنة في الشام والعراق إلى غير ذلك من الـ 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 الـ
وأغلب من ينتسب إليها هم من 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 الجهلة أو عموم المسلمين.
لذلك أنا أريد أن أقول هذه يعني داعش الآن كم تجد في كم من الدعاة يعني أيد فعلها، من من أصحاب العلم الشرعي حرض على الانخراط فيها، ربما 120 بيانا صدرت عن مؤسسات علمية ودعوية وعلمائية ومجامع فقهية كلها في تبشيع أفعالها والتحذير منها. بل تجد حتى المنتسبين إليها كما تفضل إما أنهم مجاهيل الله أعلم من أين أتوا، وإما أنهم جهلة، يعني أقصد بالمجاهيل مجهول العين ومجهول الحال.
نعم. وبالتالي تغييب العلماء اعتقالهم أو التضييق عليهم وقطع الموارد المالية يعني مساعد في نعم. هذه نمو هذه النبتات. هنا سؤال من الخضر سيدي يحيى يقول سؤالي للشيخ كيف يمكننا التعامل مع المجتمع المحارب لفكر الدعوة وينظر إليها بأنها ليست من الدين أصلا؟
هو أنا ما أعتقد بأن مجتمعا من مجتمعات المسلمين بهذه المثابة، بل والله الذي نعهده حيثما وجد المسلمون دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مهما كان عاصيا فإنه سرعان ما يلين قلبه، وقد رأينا هذا في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. ربما يكون الإنسان يعني يربط السلاسل في يده وفي عنقه تتكلم معه بالحكمة وكذا، سبحان الله يتقبل يعني قولك، أو ربما حتى جاملك وصرفك بميسور من القول.
وبالتالي إذا وجدت المجتمع محارب ربما تعيد النظر في طريقة خطابك.
نعم.
لكن ألا تمر على المجتمعات مراحل تكون لديها انقلاب أو نفور من نفور من الدين؟
طبعا هذا معهود قرب قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، على شرار الناس، ولا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله. يعني هذه الكلمة الله الله يعني لا وجود لها في قرب قيام الساعة، لكن الأصل. ولذلك الآن يا أخي تجد ناسا ربما يمكث أحدهم سحابة عمري وهو يغني ويطبل ويزمر، ثم إذا وجد من يعظه موعظة بليغة يتوب إلى الله عز وجل ويتبدل حاله. وربما تجد إنسانا كان مسرفا على نفسه في الشهوات، بل ربما تجد ناسا كانوا أصحاب فكر شارد. ولذلك أقول الآن مشكلة الدعوة الإسلامية أنه لا تجد لها راعية، كما قال الشيخ القرضاوي حفظه الله، قال يعني الكنيسة الكاثوليكية عندها بابا، والبروتستانت عندهم مجلس الكنائس العالمي، والشيعة عندهم المرجعية، بل عندهم دولة الآن ترعى دعوتهم ولها ميزانية، ميزانية نشر المذهب. أما الإسلام السني الوسطي فلا راعي له ولا بواكي له.
وبالتالي الجواب للخضر اللي هو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
وستجد آثار ذلك.
نعم. عمران محمد يقول ما هو الحل لهؤلاء العلمانيين وما واجب المسلم تجاههم والطريق المثلى في جهادهم؟
الواجب علينا أولا أن ندعو الله لهم، وهذه نغفل عنها كثيرا.
ندعو أن الله يهديهم يعني.
نعم، ندعو الله لهم، ما قلت ندعو الله عليهم.
لأن كثير يدعو بأن يفنيهم الله.
لا، ندعو الله لهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله أدعو على ثقيف، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بها. لما جاءه أبو هريرة قال يا رسول الله إن أمي قد آذتني فيك، يعني سبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فأسلمت رضي الله عنها أميمة بنت صبيح، فالدعاء لهم. أما الدعاء على فهذا لا يكون إلا على من ظهرت عداوته لله ورسوله،
وكان محاربا.
وكان محاربا رافعا عقيرته بالسخرية من الدين وأهله. النبي عليه الصلاة والسلام دعا، وأنت تعرف هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، فقتلوا يوم بدر كفارة. فهذه يعني واحدة. ثم ثانيا، مطلوب منا مجادلتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والإنسان الذي يعجز عن ذلك ما ينبغي له أن يدخل معهم، لئلا تعلق بقلبه شبهة ثم بعد ذلك لا يستطيع لها دفعا. ثم ثالثا أيضا، مطلوب منا وقاية المسلمين عامة الناس وتحصينهم من هذا الفكر. نعم.
نعم، عندي سؤال من إسماعيل أبو يحيى، يقول: مع زمن التضييق هذا، هل نحن في الزمن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وسيعود الإسلام غريبا؟
ما في شك بأن الإسلام الحقيقي الآن غريب، فإن كثيرا من المسلمين، بل السواد الأعظم، يعتقد أنه لو صلى الخمس وصام رمضان وحج البيت مرة أو مرات، يعني الإسلام هو هذه الشعائر، هذه الشعائر. أما بعد ذلك الإسلام في حياته، في واقعه، في هديه، في سمته، لا وجود له.
نعم. سؤال من مصطفى راغب، يقول: هل هذه المؤامرات الكاملة التي تقع علينا كمسلمين تبرئ ذمتنا من كل تقصير في حق الدين؟
لا، ما في شك بأن التقصير حاصل بداية، ولولا تقصيرنا ما تسلط علينا أعداؤنا، وإلا الأعداء مسلطون على الدعوة من يومها الأول،
نعم.
يعني منذ عهد نوح عليه السلام أعداء الدعوة موجودون، لكن الله جل جلاله قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
نعم، ربما يخطر في يعني في بعض السؤال، يقول: أليس من الواجب في هذه المرحلة هي السمع والطاعة، وإن جهد الظهر وأخذ المال؟ يعني لماذا يتحدث الدعاة ويردون على قضية اعتقال بعض الدعاة أو حتى إغلاق بعض المنظمات؟ يعني خلاص، هذا يعتبر من أخذ المال، وبالتالي حفاظ على مصالح عموم الشعب، نسكت عن هذا الموضوع.
وبالمناسبة الذي يطرح هذا الكلام، لو أنه يعني أوذي في ماله،
جلد ظهره وأخذ ماله.
لو أنه أوذي في ماله بالذات ممكن يعمل أي شيء، لكن هان الدين على الناس. وابن القيم رحمه الله يقول: بعض هؤلاء لو سلمت له مآكله فإنه لا يبالي بما يصيب دين الله عز وجل. يا أخي الكريم، وإن جلد ظهر أو إن جلد ظهرك وأخذ مالك، وإن جلد ظهرك بحق وإن أخذ مالك بحق، اسمع وأطع. أما بعد ذلك يا أخي، أين أنت من النصوص الكثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل فقط لعامة الناس؟ لا، لعامتهم وخاصتهم.
وحتى العجز أن تقول للظالم يا ظالم.
نعم، إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: بأن تكفه عن ظلمه. يعني هؤلاء بس أخذوا يعني هذا النص، ثم بعد ذلك أغفلوا قطعيات الشريعة الآمرة بنصرة المظلوم والأخذ على يد السفيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة وما إلى ذلك.
نعم. هناك سائل لكن لا يضع اسمه، يقول: مع كل هذه المؤامرات لماذا لا يفتح باب الجهاد ضد الكفار؟ أظن هذا السؤال تكرر كثيرا.
نعم.
وقلنا أن الجهاد ليس فقط هو القتال.
نعم، الجهاد بابه مفتوح يا أخي، والذي يريد الجهاد يعد العدة، وأول الإعداد أن تصلح نفسك. الله جل جلاله قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. نعم،
لكن كره الله انبعاثهم. نعم، هنا عندنا في السودان الآن يعني خرجت بعض القرارات، منها ما أغلق قنوات دعوية أو ضيق على إذاعات للقرآن الكريم. هناك تضييق أيضا على مؤسسات تعليمية كانت يعني تلتزم منهجا إسلاميا بغض النظر عن هذا المنهج في المدارس. وهناك أيضا إشارات للتضييق حتى على جامعة إفريقيا العالمية، والتي تخرج يعني في التخصصات الأكاديمية من كل دول إفريقيا. هل لكم من رسالة توجهونها في هذا الإطار للحكام وأيضا ل يعني أصحاب هذه المؤسسات؟
والله أولا أصحاب هذه المؤسسات أقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وكونوا على ثقة من أن دين الله منصور وأن أمر الله غالب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أهله، وذلا يذل الله به الكفر أهله. وأما هؤلاء الذين يصدرون هذه القرارات فأقول لهم: عما قريب ستزولون، وقد زال من كان أكثر منكم قوة وأعظم نفرة في معاداة الدين، فأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. كم من الطواغيت، كم من الأشرار، كم من الفجار، كم من الكفار حارب الله ورسوله وسعى في إطفاء نور الله، فذهب إلى مزبلة التاريخ، وبقي دين الله عز وجل، وبقيت دعوة الله، وبقي الإسلام شامخا. فلذلك أقول لهم: لا تتعبوا أنفسكم، بل سيذكركم الناس بسوء فعالكم، سيشيعونكم باللعنات ويدعون عليكم بالليل والنهار. وشتان شتان بين من بات والألسنة تلهج بالثناء عليه والدعاء له، ومن بات وألسنة تلهج بلعنه والدعاء عليه.
نعم، الأفراد الذين يطبقون مثل هذه القرارات أو يوفرون لها غطاء بحكم مراكزهم الحكومية، هل هم بريئون من هذا بحكم أنهم لم يتخذوا القرار؟
ليسوا بريئين، فإن الله جل جلاله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وقال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ولذلك لن ينفع يوم القيامة بأن تقولوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. والله جل جلاله بيّن أنه يوم القيامة تحصل البراءة، إذ تبرأ الذين اتبعوا، الرئيس والوزير، من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين
لكن هذا
اتبعوا،
في كفر وليس في تطبيق قرارات يعني مالية أو شيء من هذا.
الكفر ولواحقه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
طيب، أنا موظف بسيط وراتبي محدود وامتناعي عن هذا العمل سيأتي غيري ويقوم به، وأنا فقط سأخسر وظيفتي وأتعرض للعقوبات.
سيأتي غيرك ويقوم به، كل نفس مما كسبت رهينة، كل امرئ مما كسب رهين. أما أنت فتعلم بأن الرزق مقدر مكتوب عند الله، ولا يحملنكم طلب الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. هذه كلها نصوص تطمئن يعني القلوب.
ولكن هذا لا يخرب منظومة الدولة إذا كان يعني يصدر القرار من الرأس الأعلى والموظف يطبق بمزاجه؟
إذا كان الرأس الأعلى فرعون يريد أن يفسد في الأرض ويقول: زروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم، يعني ما شاء الله فرعون خائف على الدين، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو في القراءة الأخرى وأن يظهر في الأرض الفساد، يعني فرعون يتهم موسى بأنه سيبدل الدين وأنه سيظهر في الأرض الفساد، وفي آية أخرى يقول: لو فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.
فرعون يتهم موسى بالكفر.
فرعون يتهم موسى بالكفر، ومرة يتهمه بالسحر، ومرة يتهمه بالسعي لقلبه نظام الحكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها
أهلها.
فليس هناك جديد. فإذا كان الحاكم بهذه المثابة، كيف يتأتى للمسلم أن يطيعه في باطله ومنكره وشره وفساده وصده عن سبيل الله ونهيه عن المعروف وإيصاده لأبواب الدعوة؟ لك أن تتأمل الآن مثلا هذا الذي أجازه مجلس الوزراء عندنا من إلغاء القوانين التي فيها عقوبة الجلد والتي فيها عقوبة القتل المرتد، والتي بدعوى أنها تمتهن كرامة الإنسان السوداني.
نعم،
أنتم أعلم أم الله؟
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة.
أكرمكم الله.
وفي الختام، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وأيضا يقول سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. على الحاكم مسؤولية في رعاية الدعوة سيسأله الله عنها، وفي مال التاجر حق سيسأل عنه، وعلى الدعاة ألا يسلموا لكل قانون مضيق بل يسعون بما يستطيعون والله متم نوره. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.